قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أعظم آية. رأيتم وترون في خلال حلقات هذا البرنامج أن آية الكرسي، وهي موضوع هذا البرنامج وهذه الحلقات من أولها إلى آخرها خلال هذا الشهر الكريم، تؤسس وتقعد لقضايا عقدية وقضايا التوحيد الكبرى التي لا ينبغي أن يحيد عنها مسلم تصورا وتعقلا واعتقادا وتدبرا وممارسة في واقع الحياة. الكلام عن الله تبارك وتعالى كلام جميل، لكن لا يؤخذ إلا من باب العقيدة الصافية التي يعني فهمها وشربها من الوحي النازل سلفنا الصالح ومن قبلهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى مع بداية الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويعني تحدثنا عن حياة الله سبحانه وتعالى، الحياة التي تليق بالرب العظيم تبارك وتعالى. أولا يعني يسعدنا أن يكون معنا ضيف الكبير الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. أرحب بفضلتك فضل الدكتور.
مرحبا يا شيخ مصطفى، أهلا وسهلا فيك وبارك في جميع المشاهدين.
الله يكرمك. فضيلتك يعني تتتبع التصورات الخاطئة والأغاليط والشبهات التي تدور حول صفات الله وأسمائه، خصوصا ما يتعلق بآية الكرسي التي تؤكدت دائما أنها تمثل رسالة للناس جميعا أن اعبدوا الله تبارك وتعالى الذي هذه أسماؤه وتلك هي صفاته سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض الذي لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، كما نصت الآية الكريمة الشريفة. حدثتنا سابقا عن اسم الله الحي، وأن صفة الحياة من لوازم هذا الاسم وتليق بالله تبارك وتعالى الحي القيوم. لكن هناك شبهة نرجو أن تتتبعها خلال هذه الحلقة: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله حي حياة أبدية أزلية، لا ليس فيها ضعف ولا فتور ولا سنة ولا نوم ولا موت. بالتالي على الجانب الآخر، كل الخلائق تموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهمنا هذا أنه لكل أجل كتاب، فتموت الخلائق، لكن ما معنى أن يخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار خالدين فيها أبدا؟ التشابه بين أهل أبدية وأزلية المولى سبحانه وتعالى والمخلوقات التي قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وسيبقى أهل الجنة وسيبقى أهل النار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني كأنك ترغب في أن نجمع بين وصف الحياة والقيومية الذي دل عليه اسم الله عز وجل حي وكذلك القيوم، وأن الحي هو الذي لا يموت، فنفهم من ذلك أن سائر المخلوقات حياتها ليست لذاتها ومآلها إلى الموت. فكيف قال الحق سبحانه وتعالى خالدين عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وأيضا تفسير قول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحقيقة دي من المسائل العظام والمسائل الكبيرة اللي اتكلم عنها الفلاسفة وتكلم عنها كثير من الفرق، وكثير منهم ضل في هذه المسألة، فإما قالوا بقدم العالم إن العالم قديم زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الدهريين وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فبقولوا إن الدهر تعاقب الأيام والليالي والأمور كده مستمرة منذ الأزل وستبقى هكذا إلى الأبد، والحقيقة ليس كذلك. الحقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى يفرق بين أمرين، بين صفة الحياة اللي بدأ بها في آية الكرسي وقال الله لا إله إلا هو الحي اللي هو الوصف الذاتي له الأبدي والأزلي، ما ينفعش تصور وجود الإله إلا بهذا الوصف، وبين إحيائه وإبقائه لغيره، فغير الله بقاؤه لا لذاته مش من طبيعة البقاء، إنما غير الله أبقاه الله فهو باق بإبقائه. نقول فرق بين ما يبقى ببقاء وما يبقى بإبقاء. ما يبقى ببقائه البقاء وصفه على طول لأنه هو حي،
وصف ذاتي،
وصف ذاتي لله. لكن ما يبقى بإبقائه يتعلق بمشيئته، إن شاء أبقاه وإن شاء أفناه. يعني دلوقتي هو لما قال خالدين فيها أبدا عن أهل الجنة، أهل الجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يجعل جميع المشاهدين في هذا الشهر الكريم منهم، وكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أهل الجنة وهم في الجنة يأكلون ويشربون، فلو واحد مثلا في الجنة يأكل العنب، فالعنب ربنا سبحانه وتعالى وعد أن يبقيه، فالعنب طبعا هو بيأكل في حاجة، فالعنب ده انتهى، انتهى العنب هو بيأكل، فالعنب اللي انتهى ده تمنى الشخص بعد أن انتهى العنب أن يأكل عنبا مرة أخرى، فربنا سبحانه وتعالى يخلق له بمشيئته العنب مرة أخرى. إذن العنب مش من طبيعته البقاء، لا، من طبيعته كمخلوق الحدوث والوجود من العدم، بس من الذي أوجده وأبقاه؟ فنقول بقاء النعيم في الجنة بإبقاء الله،
أكلها دائم وظلها،
فالله عز وجل قال لهم ما يشاءون فيها، فعلق مشيئته بمشيئة أهل الجنة في الجنة، فقال اللي يتمنى ربنا هيخلقه. إنما في الدنيا لا، في الدنيا قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ما نشاء نحن لمن نريد. إذن برضو اللي موجود في الدنيا فهو مشيئة الله، وفي الآخرة مشيئة الله، بس يفرق إيه اللي في الدنيا عن الآخرة؟ إن في الدنيا علق الأمور بمشيئته هو سبحانه وتعالى ابتلاء لعباده. علشان إيه؟ عشان الشخص لما يحتاج حاجة يرجع له
سبحانه وتعالى.
يعني أنا محتاج حاجة، فلما يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء
عشان يتحقق توحيد القصد والطلب،
عارف إن المصدر فين. إذا كان وجود الأشياء اللي أنا عايزها وبتمناها متوقف على مشيئته مش على مشيئة تاني، لو توقف على مشيئته يبقى كل ما يتمناه الإنسان سيدركه، وإحنا في دار ابتلاء. فواحد نفسه مثلا يعني يبقى راجل كبير وعنده فلوس وكده يعني، فأنت بتتمنى، لكن ده بيحصل ما بيحصلش. فلو أنا عايزه بقى أعمل إيه؟ أرجع له أقول يا رب ارزقني، يا رب وفقني، أعطني، أنت المعطي، فهو يرجع إلى الحق سبحانه وتعالى على اعتبار توحيد العبادة لله، يقول له يا رب أنا عبدك فارزقني من فضلك. هنا يعيد الأمور لربنا سبحانه وتعالى عشان
الله
يتوكل
يحب عليه. ذلك ويطلبه
ويطلب
ويأمر به عبده، والمخلوقات يعني تأنف من ذلك وتمل. سبحان الله،
سبحان الله،
ورب العالمين يقول اطلبوا مني ارجونوا ادعوني استجب لكم.
يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، الى ان قال يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يعني واحد نفسه في اكله حلو فمش عارف يجيبها، فواحد يسمعنا دلوقتي مثلا انا اقول له قول يا رب ارزقنا باكله كذا وكذا وكذا وان شاء الله عز وجل ربنا هيحققها لك لو انت صادق. بس طبعا المسلم لما يجي يبص يلاقي فيه معاني اعلى من ذلك، يطلبها من الحق سبحانه وتعالى هو أن يوفقه إلى الطاعة والإيمان، لأن دي حلاوة ما فيش بعد حلاوة طاعة العبد لربي إذا رزقه الله عز وجل إياها واستعان بالله على تحقيقها. فنحن في الدنيا أراد الله لأنها دار ابتلاء وجعلها الابتلاء إنك ترجع له بالتوحيد. التوحيد معناه إن أنت يا رب بس في يدك أن تعطيني، في يدك أن ترزقني، وليس في يدي سواك، وما أعطيته لسواك فإنما هي أسباب. أقول له جزاك الله خيرا، أما الذي يعطي ويمنع فهو رب العزة والجلال. ده في الدنيا. إنما في الآخرة الأمور اختلفت فيه، لأنها دار جزاء ودار فيها نعيم وتنعيم، فالشخص بمجرد ما يتمنى مشيئة ربنا سبحانه وتعالى تديله. فظن بعض الناس أن كل ربنا سبحانه وتعالى يحقق بمشيئته لعباده كل ما يتمناه في الجنة، أن دي طبيعة لأهل الجنة من طبعهم الذاتي. فأراد الله أن يبين لهم أن هذا إنما هو بمشيئته وعطائه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال جزاء من ربك عطاء حسابا. ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم من عطائه عطاء غير مجزوز مش منقطع، ربنا سبحانه وتعالى يعطي هذا العطاء بمشيئته. فإذا بقاء أهل الجنة بإبقائه وليس لطبيعتهم في البقاء، أما ذاته وصفاته ومن ضمن الصفات وأشرف الصفات صفة الوجه، يعني هو باق بصفاته بوجهه بيده بعينه بسمعه ببصره بأسمائه وصفاته، والكل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فبعض لك يبقى الوجه ويفنى الذات، هذا مش فاهم، هذا مخطئ، لأنه يبقى وجه ربك إشارة إلى أشرف الصفات وهي صفة الوجه. فالله عز وجل له وجه نعم يليق به، لا نعرف كيفيته، ما رأيناه وما رأينا له مثيلا.
لكن هل يعبر بالوجه عن الذات؟
يعبر بالوجه عن الذات مع إثبات الوجه،
يعني يجوز هذا.
مع ذلك واحد يقول لك ما الفرق بين مذهب المتكلمين الأشعري اللي بينفوا صفة الوجه ومذهب السلف، في حين ان السلف بيقولوا الوجه الذات والأشعرية بيقولوا الوجه الذات. الفرق بينهم إثبات صفة الوجه. فلو أثبت صفة الوجه لله ان هو باق بذاته وصفاته، فمن صفاته الوجه ومن صفاته اليد ومن صفاته العين، هذه الصفات تليق بالله عز وجل أخبرنا عنها
على قاعدة ليس كمثله
شيء. واحد يقول لك الوجه تقسيم والعين تقسيم، أقول لو أنت اعتقدت هذا الكلام في رب العالمين فأنت بتتخيل ربنا إنسان وأنت اللي غلطان، يعني ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هو ما أخبرنا أن وجهه زي وجه الإنسان، أنا أعرف وجه الإنسان إن شفته أو شفت له مثيل، إنما هعرف كيفية وجه الله إزاي؟ لا شفته ولا شفت له مثيل. فليس لك إلا أن تؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى صادق فيما أخبر عن صفاته ومن صفاته صفة الوجه إلى أن تلقاه. فعندما تلقاه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فساعتها تشوف الوجه، تشوف كيفية الوجه. قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، وقتها أعرف الكيفية. فنوم من وجه ربنا بكيفية يعلمها هو وليس كمثل شيء
بلا تشبيه، وكل ما خطر ببالك فالله بخلافه،
لأن ربنا قال ليس كمثل شيء. فهو يقصد نفسه ويقصد وجهه مش يقصد وجه مخلوق. فلما تصرفها الوجه مخلوق أنت اللي أخطأت في التشبيه، أنت شبهت ربنا سبحانه وتعالى بالمخلوق ثم تريد أن تنفي عن الله صفة الوجه لأجل ذلك، يقع في التمثيل ثم يقع في التعطيل.
إذن حياة أهل الجنة أو أهل النار الخلود الأبدي لا يشابه بحال من الأحوال
بقاء الحق سبحانه،
بقاء الحق تبارك وتعالى، إنما نعيم الجنة كما أشرت سماحتك هو من عطاء الله سبحانه وتعالى. مسألة العطاء وإكرام الله عز وجل يحضرني قول الله تبارك وتعالى الآية التي معنا في العلاقة بين البقاء وبقاء أهل الجنة، إنما هو تفضل وإنعام من الله تبارك وتعالى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، بقاء هنا وهناك ذو الجلال والإكرام. يعني مسألة الإكرام هنا عطاء من الله سبحانه كما أشرت لأهل الجنة، إنما ليس صفة ذاتية فيهم، الدوام والبقاء والأزلي.
ولذلك بنقول يا شيخ مصطفى إن بقاء أهل الجنة ليس لطبيعتهم ولا من شأنهم البقاء، ولكنه بقاء بإبقاء الحق له. فنفرق بين ما يبقى ببقائه وما يبقى بإبقائه. خليني أضرب أمثلة بقى تتضح أكثر وأكثر. نقول رضا الله صفة من صفاته فهي باقية ببقائه، محبته صفة من صفاته باقية ببقائه، لكن محبة أهل الجنة لربهم ورضا أهل الجنة عن ربهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، نقول باقية بإبقائه. ولذلك تلاقي في الآيات تقديم رضا الله على رضا العبد، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكلمة رضي الله عنهم لأن الرضا صفته وهي صفة باقية ببقائه، إنما رضا أهل الجنة باقية بإبقائه. فلو أن رضا الله دام على عبده يبقى هو ده النعيم بحق، فقدم رضا على رضا. حتى التوبة هنا ما يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتوبة الحق عليهم باقية ببقائه، إنما توبتهم على إلى ربهم سبحانه وتعالى فهي باقية بإبقائه. ولذلك يقول لك شتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله. ما يبقى بإبقاء الله أهل الجنة، نعيم الجنة. طب ما يبقى بإبقاء الله متوقف على مشيئته، إن شاء أبقى وإن شاء أفنى. فأحد يقول لك يبقى معنى كده إن الجنة حتفنى، نقول لك لا، متوقف على مشيئته ووعده لأهل الجنة بإبقائهم. فوعد ووعده الحق أنه سيبقيهم أبد الآبدين، يبقى هم ليس لهم من الآخرية التي وصف نفسه بها شيء. فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، عشان تفهم التوحيد. يعني المسألة دي كلها عشان التوحيد، إن بقائهم مش دايم، لا يشاركون الله في وصف البقاء. يعني ما تقولش مثلا إن الأولياء اللي الناس توجهوا إليهم واعتمدوا عليهم إن من وصفهم إن حيساعدوك على طول وإنه سيبقى أبد الأبدين، لا، ده إن شاء أبقاهم وإن شاء أفناهم، فكيف تتوجهون إليهم في الأصل؟ فأراد الله عز وجل أن يبين حتى الملائكة، بقاء الملائكة، حتى جميع المخلوقات والأولياء، لأن الناس ما بتروحش للناس الفسقة عشان تدعوهم من دون الله. أغلب المشاكل اللي بتحصل أنهم يذهبون إلى ما يسمى بأولياء الله عز وجل، إن كان ولي فعلا صادق أو غير صادق، لكن هو بيتوجه إلى ولي، والولي من طبعه الصلاح، ومفروض أن الولي يكون في الجنة، والجنة دوامها ليس من ذاتها ولا من ذات الولي، ولكنها بإدامة الحق لها وإبقاء الحق لها بمشيئته سبحانه وتعالى.
في هذا السياق نفسر قول الله تبارك وتعالى يعني عن أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه.
إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين برضه إن ما تفهموش في دوام السماوات والأرض، الاستثناء الفايدة منه إيه؟ وده اللي قال فيه ابن تيمية بقضية إمكانية فناء النار. قول ابن القيم وابن تيمية بيقولوا فناء النار، هما ما فهموش كلام ابن تيمية ولا كلام ابن القيم. ابن القيم عايز يقول لك يعني إن النار ليس من طبيعتها البقاء، ولا الجنة من طبيعتها البقاء، ولا تشارك الله في الآخرية، فهو الأول والآخر، وما
سوى هي في النهاية مخلوقات تبقى وتزول بمشيئة الله عز وجل.
فأراد أن يبين إن المسألة إن ربنا سبحانه وتعالى أبقاها لحكمته، أبقاها لحكمته ووعده، مش إن من طبيعتها البقاء وأنها تشارك الله عز وجل في الآخرية، زي ما نعكسها من الناحية التانية. نحسسها من الناحية التانية إزاي؟ الكلام هنتكلم الوقت في الأبد. فلو جينا نتكلم عن الأزل، الأزل يعني قبل وجود السماوات والأرض إيه اللي كان موجود؟ قبل وجود السماوات والأرض كان موجود العرش والماء، بنص حديث مثلا كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. فحيجي واحد يقول لك طب وإيه اللي قبل العرش والماء؟ لأنه عايز يعرف اللي قبله، ما هو كل واحد فينا طبيعته كده،
بيسموه التسلسل.
يعني توالي المخلوقات من الطرفين من الأزل من الأبد. قبل السماوات والأرض كان في العرش والماء، طب وقبل العرش والماء كان فيه إيه؟ عايز يعرف الإنسان، عايز يعرف. ففي الحالة دي ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ودي جاي لنا في آية الكرسي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال إن علومكم تقف بس عند العرش والماء، إنما اللي قبل كده ما تعرفوش. يعني هل واحد يسأل لك هل معنى كده يا شيخ ان فيه مخلوقات موجودة قبل العرش والماء؟ فابن تيمية قال لهم احتمال. فكلمة احتمال يعني ايه؟ يعني احتمال ان يكون فيه واحتمال ان ما يكونش فيه. ليه هو قال كده؟ ليه؟ لان ربنا قال عن نفسه فعال لما يريد، يخلق الله ما يشاء. طب يخلق ما يشاء بعد العرش والماء ولا على طول؟ وصفه في أي وقت يخلق ما يشاء، فإن شاء أن يخلق قبل العرش والماء ما الذي يمنعه؟ فقالوا ابن تيمية معنى كده بيقول بقدم العالم.
إذا أنا أتكلم هنا ابن تيمية عن المشيئة المطلقة.
أيوة. أو عايز أقول لك إن دلوقتي لابد أن نفرق بين صفات الذات وصفات الفعل. فالحياة وصف ذاته، الحياة وصف ذاته، والإحياء وصف فعله. فعلى إحيائه قامت الخلائق، على إحيائه قامت الخلائق. فكل ما سوى الله حياته مستمدة من مشيئة الله عز وجل وخلقه وتقديره. ولذلك بعد الحي القيوم ذكر أن له ما في السماء والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ده الكلمة دي الوحيدة يا شيخ مصطفى حكاية. كلمة يعلم ما بين أيديهم ده علم التقدير، إن الخلائق أصلا قامت على تقديره ومشيئته. فمشيئة الحق سبحانه وتعالى مطلقة في هذا الخلق لإيجاده من العدم، من العدم. فكيف يعبد من دون الله؟ لأن الشرك اللي طرأ، إبليس صور لهؤلاء الناس اللي أشركوا بالله عز وجل مخلوقات وصفوها بأوصاف الخالق وعظموها كتعظيم الخالق، وسووا بينها وبين الخالق سبحانه وتعالى، فقدسوها ودعوها من دون الله عز وجل. وهذا ظلم كبير، أن تسوي بين مخلوق فقير لا يقدر على عطاء ولا منع، وبين رب العزة والجلال اللي انفرد بالخلق والتدبير. فالله تبارك وتعالى،
لذلك كان الشرك ظلم عظيم.
إن الشرك لظلم عظيم، منتهى الظلم. إن يبقى ربنا سبحانه وتعالى اللي هو مصدر هذا العالم خلقا وإيجادا وإمدادا يترك ويدعى غير الله تبارك وتعالى، أو حتى تدعوه وتدعو معه غيره كدعائه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولذلك تلاقي كلمة إن الذين تدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله، فربنا يكلمهم على قضية دعاء غير الله عز وجل. كتير بقى دعاء غير الله، فبقول لك توجه إلى الله وحده واقصده وحده وخذ بالأسباب، فإن كان سببا فهو مشروع، لكن هو ما هو السبب. ده بيسموه الخوف الشركي، ان خايف من الضريح. تخيل لما واحد كده يعدي في القطر ويشوف الضريح قصاده فيشاور له، وخايف لو ما قراش الفاتحه عنده هتحصل له كارثه وتحصل له مصيبه. او واحد واخد ابنه، والله مره شيخ مصطفى راكب في القطر واحنا رايحين ناحيه طنطا كده، فواحد واخد ابنه معاه: انت رايح فين؟ هو قاعد جنبي. بيقول: والله انا واخد الولع عشان احلق له. تحلق له فين؟ قال: احلاله عند البدوي. تحلاله عند البدوي ليه؟ تحلاله عند البدوي؟ قال: عشان البركة البدوي يحفظ الولد طول حياته. قلت له: ترجع الله يكرمك، اللي بتعمله ده خطأ وده شرك، البدوي لا ينفع ولا يضر، هذا مخلوق فقير إلى الله عز وجل، إن كان صالحا فلنفسه وهو يحتاج إلى دعائك. فالمسألة هو إن فهم الناس للمخلوقات اللي جعلوها في وصف الخالق، فربنا سبحانه وتعالى يبين أنها كلها فانية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك عشان يبين البقاء. ففناء الدنيا أمر حتمي، فإذا فليت الدنيا انتقل الناس من الدنيا إلى الآخرة، وبقاء الآخرة لا يعني أنها تشارك الله عز وجل في الأزلية ولا في البقاء، وإنما هي باقية بإبقاء الله له، بإبقاء الله لأهل الجنة. ولك نعيم أهل الجنة باق بإبقائه مش ببقائه، إنما ذاته صفاته أسماؤه حياته قيوميته سمعه بصره، كل ما وصف نفسه به فهو باق ببقائه، لأن هذا وصف ذاته سبحانه وتعالى أو وصف فعله. فإذا فرقنا بين الأمرين أدركنا أن كل ما خلا الله باطل
سبحانه وتعالى،
وأن المرء ينبغي أن يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى على الدوام. ومن هنا نفهم إن ربنا سبحانه وتعالى في البداية أو النهاية، كلام للإمام الطحاوي جميل بيقوله في عقيدته، العقيدة المسمى بالعقيدة الطحوية، بيقول: ما زال بصفاته قديما، حتى اسم القديم نفسه مش من أسماء الله، لكنه ما زال بصفاته أولا قبل خلق، دي العبارة الصح، لم يزدد بكونهم أي بوجودهم.
هو ما قالش باسم
بقول قديم
بأسمائه.
أه؟
ما زال بصفاته،
أي ما زال بصفاته قديما، كلمة القديم نفسه، القديم مش وصفه، وصف لسلطانه. قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم وصف سلطانه. لكن هي من ناحيه القدم، كلمه القديم ديت معناها الايه يعني
البالي.
لكن كلمه القديم في الاصل معناها اللي هو ممتد في الزمن، يعني ده الاصل اللي هو وبسلطانه القديم
الازليه
الازلي. نعم. اعوذ فبقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، اي قبل ما يتوجد الخلق، لم يزدد بكونهم اي بوجودهم، ما ازددش بوجود هذه المخلوقات شيء ما كانش قبل كده من صفته، لا ده كل صفاته موجود. وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا. ثم قال ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، يعني مش بعد ما خلق قلنا عليه خالق، لا ده هو خالق قبل ما يخلقه، ان شاء خلق في اي وقت من الذي يمنعه. وليس بعد احداث البرايا استفاد اسم الباري، يعني مش بعد ما ابرأ هذا العالم سميناه باري، لا هو الباري قبل ما يخلقهم. ثم قال وكما انه شبع عشان اسم الاحياء وربطه بالحي فعل الاحياء، وكما انه محيي الموتى بعدما احيا استحق هذا الاسم، كذلك استحق هذا الاسم قبل احيائه، يعني هو محيي الموتى قبل ما يحييهم وبعد ما احياهم.
طب بس الكلام يا دكتور، انت قلت سابقا ان هذه الاسماء وهذه الصفات لها متعلقات.
نعم،
يعني الكلام عايزين بس نوضح المسألة دي في نهاية الحلقة كده وإحنا بنختم إن أسعفنا الوقت. يعني الخالق إذا لابد أن يكون هناك مخلوق، لكن هناك قضية أخرى أنه سبحانه وتعالى خالق سواء خلق أو لم يخلق.
نعم،
يعني قضية
ما هو ده اللي خلى ابن تيمية يقول لك، أو إن هم يتكلموا على مسألة إن التسلسل في الماضي ممكن. ممكن يعني إيه؟ يعني قبل ما يخلق السماوات والأرض وقبل ما يخلق العرش والماء هل كان فيه مخلوقات؟ يقول لك والله ممكن، لانه هو اصلا فعال وخالق وموصوف بانه خالق،
لكنه لم يسمى خالقا بعد الخلق.
لم يسمى خالقا بعد الخلق،
مش الخلق اللي اضافه لله عز وجل،
زي ما نشبهش، لان اللي وقعوا في الخطا دي شبهوا المخلوق الخالق بالمخلوق في ايه، في مساله ان انا ما اسميش عالم اللي بعد ما يتعلم، وما اسميش زارع اللي بعد ما يزرع، وما اسميش مثلا انه هو
في المخلوقات،
في المخلوقات ما اقدرش اقيس الكلام ده على ربنا. ربنا سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق ورازق قبل أن يرزق، فهو هيقول لك هيلزم من ذلك وجود مرزوق، ويبقى معنى كده أنه بيشارك ربنا سبحانه وتعالى في الأزلية. نقول لك والله ربنا سبحانه وتعالى إن شاء خلق في الأزل، ما الذي يمنع؟ فعشان كده قالوا أن التسلسل في الماضي ممكن، واللي ما فهموش ابن تيمية قالوا ابن تيمية بيقول بقدم العالم، أبدا ما قالش بقدم العالم ولا حاجة، ده بيقول أن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء يخلق قبل العرش والماء، ما الذي يمنعه؟ فهو فعال لما يريد، يخلق الله ما يشاء في أي وقت شاء. وكذلك بالنسبة لأبدية المخلوقات، لما ما فيهموش كلام تيمية قالوا بيقول بفناء النار، يعني عكس بالضبط، مرة يقول قدم العالم ومرة يقول فناء النار، وهو لا يقصد لا فناء النار ولا يقصد قدم العالم، إنما يقصد أن بقاء المخلوقات إنما هو بإبقاء الله ومشيئته، وأن بقاء الصفات إنما هو ببقاء ذاته سبحانه وتعالى ومن صفته البقاء. فشتان بين ما يبقى ببقاء وما يبقى بإبقاء. أهل الجنة باقون بمشيئة الله ووعده، قال الحديث اللي قال النبي عليه السلام وحق العباد على الله ألا يعذبه، سيبقيهم في الجنة أبد الآبدين خالدين فيها أبدا. فالله عز وجل أبقى الخلائق ولا تشاركه في البقاء.
ونسأله سبحانه وتعالى باسمه الحي القيوم أن يجعلنا وإياكم والسادة المشاهدين من أهل الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك ولا. في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، جزاك الله خير دكتور، وأحسن الله إليكم وأمتعتنا وتمتعنا دائما في ظلال هذه الآية الكريمة، حتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة من برنامجكم أعظم آية. نشكر لمخرجنا هشام النجار، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من من علمه إلا بما شاء.